بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط 11.
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى.
لا سهل
بالرفع،
ها؟
بالرفع عندي،
بالرفع
والكسر أيضا.
نسختان، نعم.
لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد.
لا فهد
وإن
نعم
وإن خرج أسد ولا يس ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف. وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا، طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس أرنب.
المس
مفتوحة؟
هي عندي مفتوحة.
زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما ملك
مالك
خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسالح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني
من حلي أذني
أناس من حلي من حلي أذني وملأ من شحم عضدي
وملأ
وملأ من شحم عضدي وبحبحني
وبجحني
وبجحني فبجح فبجحت إليه نفسي. وجدني في أهل غنيمة 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 بشق، فجعلني في أهل صهيل وعطيط ودانس ومنق،
ودائس ومنق
فعنده أقول: فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح
بالنون عندنا بالميم، نعم،
وأشرب فأتقنح أم أبي زرع. فما أم أبي زرع
يعني أم الزوج، ها؟ أم الزوج.
فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح أم ابن أبي أم زرع ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث مي
تنقث
ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطال والأوطاب
مدح الحين زور وأمه وابنه وجارية وبنته
قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة
أحسن له نعم
قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح.
طيب تحبون نقرأ نشرحه؟ أنا في كلمات غريبة ما أعرفها نشرح يمكن اللي عندك أحسن بالشرح.
طويل
إيش يعني؟ القسطلان
طويل
ايش
طويل
القسطلان
طويل
كأبي زرع لأم زرع المقصود بذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعائشة كان يكرمها ويحنو عليها كما فعل أبو زرع. نعم نبدأ من الأول.
قالت الأولى
اي نعم أولا لا بد أن نعرف أن النساء دائما أكثر جلوسا يتكلمن في هذه الأمور لأن أغلى شيء عند المرأة زوجها أو من أغلى شيء عندها فتجد كل واحد تقول وش اللي حصلت من أبي فلان وش اللي حصلت من أبي فلان ويبدأ يتنادى من الأحاديث وهذا شاهد لهذا الأمر لكن بعضهم قد تكذب وتكون كلابسة ثوب زور تكون زوجها في كذا وفي كذا وتمدحه على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص معها وهي كاذبة ولكن إذا كان في زوجها أمر يخشى من بيانه للناس هل الأفضل أن تبينه أو أن تكتمه؟ هو الأصل كتمه هو الواجب لأن إبداءه للناس من الغيب ولكن إن رأت مصلحة مثل لو كانت تشك مثلا إلى أمه أو أخته الكبيرة لأجل أن تتكلم معه وتناصحه وتبين له الحق فهذا لا بأس به. إيه نعم. قالت الأولى
ولم تسم تذم زوجها زوجي لحم جمل غث.
وش تسوي؟
تقول ولم تسم.
وش بعده؟
تذم زوجها.
تذم؟
إيه نعم.
زوجي
لحم جمل غث. بفتح الغين المعجمة والتشديد المثلثة والرفع صفة للحم والجر صفة لجمل وكلاهما في الفرع. قال البدر لا إشكال في جوازهما لكن لا أدري ما المروي منهما ولا هل ثبت معا في الرواية فينبغي تحريره. انتهى. قلت قال ابن جوزي المشهور في الرواية الحفظ وقال لنا ابن ناصر الجيد الرفع ونقله عن التبريزي وغيره والمعنى زوجي شديد الهزال على رأس جبل زال الترمذي في الشمائل وعر أي كثير الصخر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه يصعب الرقي إليه، وعند الزبير بن بكار على رأس جبل وعث بفتح الواو وسكون المهملة بعدها مثلثة صعب المرتقى بحيث توحل فيه أو توحل فيه الأقدام فلا تخلص منه ويشق فيه المشي، لا سهل فيرتقى بضم التحتية وفتح القاف مبنيا للمفعول أي فيصعد إليه لصعوبة المسلك إليه، ولا سهل ولا سهل بالخفض منونا في الفرع كأصله صفة لجبل، ويجوز الفتح بلا تنوين على إعمال لا مع حذف الخبر أي لا سهل فيه، والرفع مع التنوين خبر مبتدأ أغمر أو مضمر أي لا هو أي لا هو كما قال بدر الدماميني، ويلزم عليه إلغاء لا مع عدم التكرير، وفي توجيه الرفع ويلزم عليه إلغاء لا مع عدم التكرير في توجيه الرفع ودخول على الصفة المفردة مع انتفاء التكرير في توجيه الجر، وكلاهما باطل انتهى. وعند الطبراني لا سهل فيرتقى إليه ولا سمين بالجر والرفع منونا، والفتح بلا تنوين كما مر في لا سهل، ويجوز أن يكون في رفع سمين على
هذه. ما تذكر الخلافات هذه بس اشرح لنا المعنى
متداخل كلام صعب خالد
اللي عندك دوم من هذا بعضنا
شوف. يقول هو الهزي الذي لا يستغاث منه زاله، ولا أبث أي لا أظهر أي لا أظهر ولا أنشر،
لا نجهز
نجهز
ما أصلح.
يقول على رأس جبل زال الترمذي وعد والزبير بن مكر وعث وهو أفق وهو أوفق للسجل، والوعث بمثلثة الصعب المرتقى بحيث يشق فيه المشي ويصعب فيه التخلص منه، والوعر الكثير الصخر الشديد الغلظة يصعب الرقي إليه، لا سهل بالفتح بلا تنوين وبالرفع على تقدير هو وبالجر منه. وللنساء لا سهل بالتنوين وله أيضا لا بالسهل، وكذا ولا سمين بالخمسة فيرتقى أي يصعد فيه، ولا سمين فينتقل بمعنى ينقل أي لهزاله لا يرغب فيه أحد فينقله إليه، ولا بعبيد فينتقى وهو أوفق للسجع أي ليس له نقي يستخرج والنقي المخ، وقد كثر استعماله في اختيار والنقي المخ وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء. قال عياض فيه تشبيه شيئين بشيئين، شبهت زوجها باللحم الغث وشبهت سوى خلقه بالجبل الوعر، ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت لا للجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا، لأن الشيء المزهول فيه قد يؤخذ إذا وجد من غير نصب، وللحم سمين فيحتمل المشقة في صعود الجبل لاجل تحصيله، وشبهته بلحم الجمل دون غيره من اللحوم لأنه ليس في اللحوم أشد غثاثة منه، لأنه يجمع خبث الطعم وخبث الريح. قالت الثانية
صحيح، لا هو نسبيا صحيح، هو أشد ما يكون لحوم الجمل، ولهذا بعض الناس ما أكل لحم الجمل أبد وحتى نعم إذا كان كبير في السن، إذا كان صغير أهون. فعلى كل حال هذا وجه التشبيه. في الآن ذكرت أن هذا اللحم المقصود لحم زهيد، لا هو بسمين يحص عليه، بل هو لحم جمل وغث هزيل. طيب أيضا الوصول إليه صعب، على رأس جبل وعر وليس سهلا حتى يرتقي الناس إليه، لأنه كما قال الشارح لو كان الطريق سهلا لكان الإنسان يحاول أن يصعد إلى هذا المكان وإن كان الجمل وإن كان اللحم غثا، لكن يجتمع الوسيلة صعبة والغاية رديئة. نعم طيب، إذن هذه ذمت زوجها ولا لا؟ ذمته. نعم نعم.
قالت الثانية لم تسمى، زوجي لا أبث خبره بالموحدة ثم المثلثة أي لا أظهر حديثة، وروي لا أنث بالنون وهو ذكر خ خبر الشر، وللطبراني لا أنم، وللطبراني لا أنم، إني أخاف ألا أذره، أي لا أترك، أي لا أترك شيئا، أي ألا أترك شيئا من خبره. فالضمير للخبر، أي أنه لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تكميله، فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها. وقيل الضمير للزوج، أي لا أخاف ألا أقدر على تركه لعلاقته بي وأولادي منه، فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من الصدق، وسكتت عن تفسيرهما وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به أن أذكره. أذكر
عجرة
وبدره بضم العين المهملة، أول والموحدة أول الثاني، أول والموحدة أول الثاني، وفتح الجيم بهما جمع عجرة وبدرة، فالأولى تعقد العصب، فالأولى تعقد العصب والعروق، والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة، والثانية كذلك إلا أنها مختصة بالتي في البطن. وقيل العجرة نفخة في الظهر، والعجرة نفخة في السرة، وقيل العجر العقد في البطن واللسان، والبجر العيوب، وقيل العجر في البطن والجنب، والبجر في السرة. هذا أصلهما، ثم استعملا في الهموم والأحزان وفي المعايب. قال الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة. قالت الثالثة: اسمها كبشة بنت الأرقم.
مفهوم الآن؟ مفهوم وش قصة المرأة هذه؟ ها؟ أي هي تقول: أنا لا أبث خبره، يعني ما نعلمكم بكل شيء، لا أخبركم بكل شيء، إني أخاف ألا أذره، يعني أخاف أن تكلمت بطول وطال الحديث، لأن الحديث عنه إذا مسكت طرفه نعم تكمله، لازم تكمله، وبيطول علينا المقام. أو المعنى أن لا أذر الزوج، إني أخاف أن لا أذره، يعني أخاف أن أعجز عن تركه لو بثثت خبره، يعني بمعنى تقول: لو بثثت خبره وفارقته فإنني أخشى أن لا أتحمل، ألا أتحمل ذلك، لأن لي منه أولادا. ثم أشارت إلى ما طورت ذكره بأنها إن تذكر عجره وبجره، وهي كناية عن العيوب الظاهرة والباطنة، كناية عن العيوب الظاهرة والباطنة، وكأنه سيء الخلق سيء الخلق. هذا خلاصة ما تريد. نعم نعم.
قالت الثالثة: اسمها كبشة بنت الأرقم، زوجي العشنق بفتح المهملة ثم المعجمة ثم النون المشددة وقاف، أي الطويل المذموم الطول. وقيل القصير وهو من الأضداد، وقيل السيء الخلق، وقيل المقدام الجريء الشرس، وقيل هو الطويل النحيب الذي يملك أمر نفسه ولا يحكم النساء فيه، بل يحكم فيهن بما شاء، فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته فيتسكت على مضض. قال الزمخشري: وهي من الشكاية البليغة أن أنطق إن أنطق بأمر أراجعه فيه أطلق، وإن أسكت أعلق، أي أكون عنده معلقة لا ذات زوج فأنتفع به ولا مطلقة. زاد ابن السكيت بعده: على جد السنان المذلق، على حد السنان المذلق
أو المدلق،
المذلق بفتح المعجم وتشديد اللام، أي المجرد وزنا ومعنى تشير إلى أنها منه على حذر. قالت الرابعة:
وهذا أيضا سب ولا مدح؟ ها؟ ذم. إيه أو سب. تذمه، تقول زوجه طويل ونحيف، يعني وكأنه ليس ذاك المروف فيه من جهة الخلق والشكل، ومع ذلك ما بحج تكلم أبدا، لو أتكلم على طول أنت طالب، ولو أسكت علقني ما أعطاني حقوقي، وعلق، أصل لا مطلقة ولا مزوجة، حقوقي تضيع، وإن تكلمت فليس هناك إلا الطلاق. وهذا لا شك انه سوء خلق والعياذ بالله. هنا
قالت الرابعة لم تسم زوجي كليل تهامة.
كليل
زوجي كليل تهامة هو مما يضرب به المثل في الحسن، لأنها بلاد حارة وليس فيها رياح باردة، فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا، فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار. ولهذا قالت لا حر ولا قر
ولا قر
ولا قر أي شدة البرد. وللنساء ولا برد بدلة، وهما بالفتح بلا تنوين. ولأبي عبيد بالرفع منونة. ولا مخافة ولا سآمة أي ملل. زاد الهيثم ولا وخامة بخائم وجمع أي ثقل. زاد الزبير والغيث غيث غمامة. والحاصل أنها وصفت زوجها بطيب العشرة وحسنها واعتدال الحال وسلامة الباطن وعدم الشر، فلا يخاف أذى وعدم السآمة منها أو منه لحسن عشرته ولين جانبه وخفة وطأته.
هذا طيب. اي هذا طيب. لا يقولون بارد، لا حر ولا برد، لا حر ولا برد. بينت اتهامة حارة لا شك، لكن فيها في الليل تكون معتدلة، وتقول كليلة تهامة. هنا
قالت الخامسة اسمها حبة بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور بنت علقمة. زوجي إن دخل فهد بفتح الفاء وكسر الهاء أي فعل فعل الفهود. شبهته بالفهد في لينه وغفلته مدحا، لأن الفهد يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم، وإن خرج أسد بفتح أول وكسر السين أي فعل فعل الأسود من الشهامة والصرامة بين الناس. ولا يسأل عما عهد أي أنه كثير الكرم كثير التغاضي، لا تفقد ما ذهب من بيته من مال وطعام. وقيل أنها أرادت الذنب، وهو أنه يثب عليه بالجماع كالفهد لغلظ طباعه، وليس عندهم عند الناس من المداعبة والملاعبة قبله أو بالضرب والبطش. وإن خرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام، ولا يتفقد حالها وحال بيتها وما تحتاج إليه. والأكثر شرفه على المدح، ووقع في رواية الزبير بن بكار مقلوبة إذا دخل أسد وإذا خرج فهد، فإن صح فالمراد أنه إذا خرج إلى الناس كان في غاية الرزانة والوقار وحسن السمت، وإذا دخل منزله كان متفضلا مواسيا، لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضا وترك الباقي لمن حوله من الوحوش، ولم يهاوشهم عليها. وزاد ولا يرفع اليوم لغد أي لا يدخر ما حصل عنده اليوم من أجل الغد كناية عن جوده، وهو يؤيد إرادة المدح.
والظاهر أنها تريد المدح، الظاهر أنها تريد المدح. تقول إن دخل فهد يعني صار بمنزلة الفهود، والفهود معروف طباعها اللين وعدم الاعتداء. أما عاد كثرة النوم فهذا ما نعرف، إنما المعروف عنها أنها هادئة ساكنة. وإن خرج أسد يعني صار أسدا شجاعا مقداما. ولا يسأل عما عهد يعني لكرمه، ما يقول يا جماعة وين أمس دخلنا كيس رز وش دخل الله يقضي قبل شهر، نعم ما أشبه ذلك. هذا ما يقول، هذا كل ما عهد يتناساه ويتغاضاه. وأنا عندي أنه يتعين أن يكون المراد به المدحين، لكن سبحان الله العظيم يعني الفصاحة بهالنساء غريبة.
قالت السادسة اسمها بنت أوس بن عبد. زوجي نكر لف أي استقصى ما قدم إليه فلا يحمل شيئا. وروي رف بالراي بمعناه، وللنساء يختف بقاف ومثناه.
شلون؟
وروي رف بالراي بمعناه،
نعم،
وللنساء يختف بقاف ومثناه. أي جمع واستوى، وإن شرب اشتف، لما جمعه مثناه استقصى، مأخوذ من الشفافة بالضم والتخفيف.
يعني كل ما جاء الشرب كل ما جاء كلف الله تعالى. إيه نعم.
من الشفافة بالضم والتخفيف، وهي البقية تبقى في الإناء، فإذا شربها الذي شرب في الإناء حين اشتقها
شفع.
وروي بمهملة وهي بمعناه، وإن اضطجع الكف أي رقد وحده وتلفت اتساعا.
هذا هو المهم عندها. إيه نعم.
أي رقد وحده وتلفف بكسائه وانقبض عن أهله إعراضا. جاء المساء بعد هذه، وإذا ذبح اغتف، أي تحرر الغف وهو الهزيل، ولا يولد الكف أن يعلم البث، أي لا يمد يده إليها ليعلم ما بها من حزن أو مرض أو أمر مكروه لقلة شفقته عليها.
هذا أظن ما أحتاج نقول هو مدفوع لدم.
قالت السابعة: اسمها هند، زوجي غيايا بفتح المعجمة وتحتيتين خفيفتين، أو عيايا بمهملة، شك من عيسى بن يونس. وللنساء من طريق غيره الجزم بالأول، الجزم بالأولى
يعني غيايا،
وهو مأخوذ من الغي ضد الرشد، وهو المنهمك في الشر. والثاني من العي بالكسر، وهو الذي تعيه مباضعة النساء. رباقاء هو الأحمق، وقيل الثقيل الصدر عند الجماع، يطبق صدر على صدر المرأة فيرتفع عجز عنها، وهو مذموم عند النساء. كل داء له داء، أي كل ما ترفق في الناس من المعايب موجود فيه.
وخروج كل داء له دواء، له داء أي كل
ما تفرق في الناس من المعايب موجود فيه.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية.
وخبر كل جملة له داء، وله صفة ما قبله شجك،
وله صفة لما قبله. كل داء له. نعم.
شجك بمعجمة
شجك
بمعجمة وجيم مشددة، أي جرحك في راسك، زار المسكيت. أو بجكي بمعجمة بموحدة،
بجكي
أو بجكي،
بجكي
نعم،
بجكي
قبل أو،
ها
قبل همزة،
إيه أو بجكي.
أو بجكي بموحدة وجيم، أي طعنك، أو
فلك،
أو فلك بفاء ولام مشددة، أي جرح جسدك. أو جمع كلام
كلا لك
المراد أنه ضروب للنساء، فإذا ضرب فإما أن يشج رأسا أو يجرح جسدا أو يجمع الأمرين معا. وفي رواية الزبير: إن حدثته سبك، وإن مازحته فلك، وإلا جمع كلا لك. قالت الثانية:
أظن هذا ما يحتاج ذم، لا ليس فوقه شيء. اي نعم. يعني جمعك اوصاف، اولا انه صاحب غي والعياذ بالله، وصاحب عي في الكلام ايضا، والثالث انه بالنسبه للمراه لا يعاشرها بالمعروف، يعني اما ان يشجها براسها او يفلها بجسدها او يجمع بين الشجة في الرأس والجرح في البدن. اي نعم. نعم.
قالت الثامنة: اسمها عمرة بنت عمرو، زوجي المس مس أرنب، هي دويبة دينة، المس ناعمة الوبر. لينة المس ناعمة الوبر، والريح ريح زرنب بزاي أوله، نبت طيب الريح، واللام فيها نائبة عن الضمير، وصفت طين جسدي وطيب رائحته، أو كنت بذلك حسن خلقه وجميل عشرته. زاد النسائي: وأنا أغلب والناس يغلب، فوصفته مع جميل
وشان
زاد النسائي وأنا أغلبه والناس يغلب.
إيه؟ الناس.
الناس يغلب. ووصفته مع جميل إشرافه لها وصبره عليها بالشجاعة، فهو احتراس في غاية الحسن. قالت التاسعة
هذا واضح منه. ها؟ مدح لكن مو ذاك المدح، يعني مدح بالنسبة لها هي فقط، يعني مبين الجانب وطيب الرائحة. لا 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 تلمس أنت. بالنسبة للشجاعة والإقدام أشد مدح. هذا يعني مينا.
قالت التاسعة اسمها كبشة، زوجي رفيع العماد أي عالي البيت، كناية عن الشرف، فإن الأشراف كانوا يعلون بيوتهم ويضربون في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون. طويل النجاد بكس النون وتخفيف الجيم. حمائل السيف كناية عن طول القامة، وكانت العرب تمدح بذلك وتذم بالقصر. عظيم الرماد كناية عن كونه مضيافا. قريب البيت من الناد أصله النادي، فحرفت الياء للسجع، وهو مجلس القوم. وكذلك كانت بيوت الأشراف بين مجالس القوم لتسهل مراجعتهم في الأمور ومشاورتهم. زاد الزبير لا يشبع ليلة يضاق، ولا ينام ليلة يخاف.
ما شاء الله، هذا طيب، هذه مدحته مدحا عظيما. رفيع العماد يعني عماد البيت، لأن الرؤساء والأشراف تكون بيوتهم عالية واضحة للناس. كذلك هو طويل النجاد، النجاد حمائل السيف، وهو كناية عن أمرين، أنه رجل شجاع من السيوف، وأنه كذلك طويل القامة. والثالث عظيم الرماد، عظيم الرماد يعني كثير الرماد، وهو كناية عن كرمه. لماذا؟ لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على الكرم، والناس يأتونه ويأكلون عنده. طيب، قريب البيت من الناد يعني مو بيتهم تشطر بعيد عن الناس علشان ما يجوا لمه، بل هو قريب، لأنه يقصد في الرأي وقضاء الحوائج وغير ذلك. نعم.
قالت العاشرة اسمها حبة بنت كعب، زوجي مالك وما ملك استفهام
وما مالك
استفهام تعظيم وتفخيم، أي أنه أمر عظيم لا يعبر عنه. مالك خير
من وما مالك مثل الحاقة، ما الحاقة، القارعة، ما القارعة، هذا التفخيم. نعم. ها اسم مالك. نعم.
مالك خير من
مالك
خير من ذلك، أي أنه أعظم مما ذكر به من خير، وفوق ما اعتقد فيه من سؤدد. فالإشارة بذلك إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح، أو إلى ما ستذكره به، أو إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله. له إبل كثيرات المبارك، بفتح أوله جمع مبرك، بفتحتين موضع بروك الإبل. قليلات المسارح جمع مسرح، وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه، إشارة إلى كثرة ضيفان واستعداده لهم. فهي بالغة حول بيته ليذبح منها عند مفجاة الضيف، ولا يوجه منها إلى المسارح إلا قليلا. إذا سمعنا صوت المزهر بفتح الميم وسكون الزاي بعد وفتح الهاء، آلة من آلات
الله. المزهر كذا عندك فتح الميم ولا بكسر الميم؟ المزهر. نعم.
المزهر بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الهاء، آلة من آلات الله. وقيل دف مربع، وغلط من زعمه بضم الميم وكسر الهاء قائلا إنه الذي يوقد النار.
الزند. الزند الذي. نعم.
لا إنه الذي.
الذي.
قائلا إنه الذي يوقد النار فيزهرها للضيفان. أيقن أنهن هوارك، أي لما علم من عادته بنحر الإبل لقير الضيف. زاد بن السكيت وهو إمام القوم في المهالك أي الحروب لشجاعته.
وش تقول بهذا؟ ها؟ مدح. أيها الأولى اللي قبله؟ والله أنا كلها جيدة.
أي
خير من ذلك، خير مما قلت يعني. إيه لكن بس عادنا دعواها بالنسبة لزوجها أخاف ما تقبل. على كل حال كلا الثنتين يمدحن زوجهم بالكرم العظيم، وهذا إبله دائما عند بيته، وإذا سمعنا صوت المزهر عرفنا أنهن هوالك، أنه جاي ضيوف وأنه بيذبحن أو ينحرن ويأكلها الضيف. الله نعم.
قالت الحادية عشرة وهي أم زرع بنت أكيمل ابن ساعدة زوج أبو زرع وما أبو زرع استفهام وتعظيم كما تقدم وكذا ما بعده. أناس أي أثقل حتى تدلى واضطرب.
أناس
أي أثقل حتى تدلى واضطرب. من حل بضم المهملة وكسر اللام. أذني بالتثنية. زار بن السكيت وفرعي أي يدي تعني أنه حل أذنيها ومعصميها وملأ من شحم عضدي. قال أبو عبيد لم ترد العضدين وحدهما بل الجسد كله، لأن العضد إذا سمن سير الجسد. وبجحني بموحدة ثم جيم خفيفة. وللنساء شديدة ثم مهملة. فبجحت بسكون مثنى. ولمسلم فتبجحت إلى نفسي.
فبجحت
في تاء. أقول فيها تاء.
شو ضبطه عندك؟
ولمسلم فتبجحت إلى.
لا إلى قبله.
وللنساء شديدة فبجحت بسكون مثنى. ولمسلم فتبجحت إلي نفسي.
فبجحت يعني هذا الأصل عندنا فبجحت. نعم.
قال أبو عبيد أي فرحها ففرحت. وقال ابن الأنباري عظمها فعظمت. وقال ابن السكيت فخرها ففخرت. وقال ابن أبي أويس المعنى وسع عليها وترفها. وجدني في أهل غنيمة تصير غنم بشق بكسر المعجمة. قال الخطابي والصواب فتحها اسم موضع كانوا فيه. وقال الأنباري هو بالفتح والكسر موضع. وقال ابن قتيبة وغيره هو بالكسر أي بجهد من العيش كقوله بشق الأنفس. فجعلني في أهل صهيل خيل وأطيط إبل.
في أهل صهيل.
فجعلني في أهل صهيل أي خيل وأطيط أي إبل، وهو صوت أعواد المحامل والرحال عليها. ودائس اسم فاعل من الدوس أي زرع يداس أي يدرس كالقمح والشعير.
يدرس ولا يداس؟
أي يدرس. ومنق بضم الميم وكسر النون وتشديد القاف. ومنق بضم الميم وكسر النون وتشديد القاف أي أهل
ومنق.
منق
يمهو بيقول بضم الميم وكسر النون
وتشديد القاف.
ومنق
ومنق بضم الميم وكسر النون وتشديد القاف أي أهل نقيق، وهو أصوات المواشي. وقيل الدجاج والمراد أنه من أهلها.
نعم.
أنه من أهلها أهل الضيق في المعيشة، أنه نقلها من أهلها إلى من أهلها أهل الضيق والمعيشة أهل الضيق في المعيشة إلى أهل رفاهية وسعة. فعنده أقول فلا أبث أي فلا
أقبح
فلا أقبح أي فلا يقبح قولي ولا يرد علي لإكرامه لها. وأرقد فأتصبح أي أنام الصبح وهي نوم أول النهار فلا أوقظ إكراما لها أيضا. وأشرب فأتقنح بالنون والقاف المشددة وحاء مهملة وبالميم خارج الصحيحين بدل النون وهما بمعنى الري بعد الري.
بمعنى إيش؟
وهما بمعنى الري بعد الري.
نعم.
أي تشرب حتى لا تجل مساغا. زاد الهيثمي وآكل فأتمنح أي أطعم غيري.
نعم.
أقول أنت
خلص؟
لا أنت تالي
الورقة؟
لا باقي. أم وابيها؟
لا أم وبزر. هي تتمدح كل العائلة الآن.
أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها بضم المهملة جمعكم جمعكم بكسرها وسكون الكاف. الأعدال والأحمال التي يجمع فيها الأمتعة. وقيل نمط تجعل المرأة فيه ذخيرتها. رداح بكسر الراء وفتحها آخره مهملة. ملاء أو عظام كثيرة. الحشو وبيتها فساح
فساح
بفتح الفاء والمهملة خفيفة أي واسع. ولأبي عبيد فياح بوزنه ومعناه. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع. مضجعه كمسل شطر.
طيب وش مدحتها أبوه؟ عكومها تقول عكومها رداح أو رداح. وبيتها فسح يعني واسع يدل أيضا على أنها صاحبة غنى وربما يستدل بكون بيتها فسيحا على كرمها لأن جعلته فسيحا من أجل أن يتسع للناس الذين يأتون إليها. هنا يقول محل امتعتها سيد عندك؟
هنا ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة هي الواحدة من سدى الحصير أي قدر ما يسل منها فيبقى مكانه فارغا. كناية عن هي في القدر القد وأنه
عن إيش؟
كناية عن هي في القد
القد
القد وأنه ليس ببطين ولا جاف ولا يشبعه ذراع الجفرة.
لا
ويشبعه ذراع الجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر. زاد ابن الأنباري وترويه فيقة أي عرة.
إيش؟
فيقة أي عرة.
أي عرة نعم.
بكسر الفاء وسكون التحتية وقاف. ما يجتمع في الضرع بعد بين الحلبتين واليعرة بفتح التحتية وسكون المهملة وراء العناق أي أنه قليل الأكل والشرب. زاد أيضا ويمسيس بمهملة أي يتبختر في حلق النثرة بنون وسكون مثنى. الدرع اللطيفة أي أنه ملازم لآلة الحرب. بنت أبي زرع.
طيب وصفات بيضة أوصاف على ابن هذا. يقول مضجعه كمسل شطبة يعني أن مضجعه ليس واسعا فراشه سخيف. لماذا؟ لأنه نحيف الجسم ليس بطينا. لو كان بطين كان يبي له ذراع البطن وذراع الظهر وما أشبه ذلك. نعم. أيضا يشبعه ذراع الجفرة. ذراع الجفرة العناق له أربعة شهور ذراعها يشبعه يعني يأكل كثير ولا قليل؟
قليل.
يعني أنتم معناه ما يشبعكم ذراع الجفرة. ها؟ نعم. طيب أي نعم. ويرويها فيقة اليعرة يعني معناه إن الفواق اللي بين الحلبتين يرويه. لكن هذا مبالغة شديدة في الواقع لأن الفواق اللي بين الحلبتين ما يجي ولا يمكن نصف فنجان. هذا عد من المبالغة، ما أدري والله يصح ولا لا، هو موجود في البخاري. إيه نعم، انتهى الوقت، انتهى الوقت. ها والله ما أدري وش ترى أنت حمد، ترى أنه مدح ولا ذم؟ ها وش ترى أنتم، هذا مدح ولا ذم؟
فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها، أي أنها بارة بهما. زاد الزبير وزين أهلها ونسائها أي يتجملون بها، ومن أكسائها أي ممتلئة شحنا. زاد ابن السكيت وصفر ردائها بكسر المهملة وسكون الفاء أي خال ثالث لسمن أكتافها وقيام نهودها، فلا يمس شيئا من ظهرها ولا من بطنها. وغيظ جارتها أي ضرتها لحسنها، ولمسلم بدل وغيظ وعقر، ولغيره وغير من الغيرة. ولمسلم بدل وغير ولغيره وغير من الغيرة، وللهيثم وعبر بمهملة وموحدة من العبرة، وللنساء وحير بمهملة وتحتية من الحيرة، وله أيضا وحين بالنون أي هلاك. زاد ابن السكيت قب ولمسلم بدل وغير ولغيره وغير من الغيرة، وللهيثم وعبر بمهملة وموحدة من العبرة، وللنساء وحير بمهملة وتحتية من الحيرة، وله أيضا وحين بالنون أي هلاك. زاد ابن السكيت قباء بفتح القاف وتشديد الموحدة أي ضامرة البطن، عظيمة الحشاء وهو بالمعنى جائلة الوشاح أي يدور وشاحها بضمور بطنها.
اسمحنا لأن ما نعرف أحد الأصل، ودي شوف الأصل. نعم،
جائلة الوشاح أي يدور وشاحها بضمور بطنها، عكناء أي ذات أعكان، فعماء بمهملة أي ممتلئة الجسم، نجلاء بنون وجيم أي واسعة العين، دعجاء أي شديدة سواد العين، رجاء بالراء وتشديد الجيم أي كبيرة الكفل ترتج من عظمه، أو بالزاي أي مقوسة الحاجبين، إنواء أي محدودبة الأنف، مؤنقة.
طيب ولا ما نقص عليه في البخاري؟ طيب،
مؤنقة بنون شديدة وقاف، مفنقة بوزنه.
نعم،
مفنقة بوزنه أي مغذاة بالعيش الناعم. زاد ابن الأنباري برود الظل أي حسنة العشرة، وفي الإل أي العهد، كريم الخل بكسر المعجمة أي الصاحب. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تغش حديثنا تبثيثا وروية تنثيثا بالموحدة والنون أي لا تظهره وهما بمعنى.
قبل شن هذا الذي
فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا وروية تنثيثا بالموحدة والنون أي لا تظهره وهما بمعنى، إلا أن النث بالنون في الشر
بمعنى يعني بمعنى واحد، هم يقولون بمعنى يعني ليس لهما معنيين فهما بمعنى واحد.
إلا أن النث بالنون في الشر خاصة، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا بتشديد القاف بعدها مهملة أي لا تسع في الطعام بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة. وضبطه عياض بسكون النون وبضم القاف، وضبطه الزمخشري بالفاء المشددة، وللزبير بدلة ولا تفسد، وله أيضا ولا تنقل، ولابن الأنباري ولا تغث بمعجمة ومثلثة أي لا تفسد من الغثة بالضم وهي السوسة، وللنسف ولا تقش من الإقشاش وهو طلب الأكل من هنا من ها هنا وها هنا، وكلها راجعة إلى معنى الإفساد. ولا تملأ بيتنا تعشيشا بمهملة أي أنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه، وبمعجمة من الغش أي لا تملأه بالخيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه، وقيل هو كناية عن عفة فرجها أي أنها لا تملأ البيت وسخا بأطفالها من الزنا، وقيل عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشر ولا نميمة. وللهيثم ولا تنجث أخبارنا تنجيثا بنون وجيم ومثلثة أي لا تستخرجها. زاد الحارث بن أبي أسامة والإسماعيلي قالت عائشة حتى ذكرت كلب أبي زرع
كلبة
هنا. زاد الهيثم بن عدي في روايته ضيف أبي زرع فما ضيف أبي زرع. نقرأ
لم موجود.
قالت خرج أبو زرع. زاد النسائي من عندي والأوطاب تمخض جمع وطف بالفتح وسكون المهملة وعاء اللبن. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، لابن الأنبار كالصقرين ولغيره كالشبلين، إشارة إلى صغر سنهما وشدة خلقهما، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. قال أبو عبيد تريد أنها ذات كفل عظيم، فإذا استلقت ارتفع كفلها بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة تجري فيها الرمانة. فطلقني ونكحها. زاد الحارث فأعجبته، وفي بعض طرقه أنه نكحها فلم تزل به حتى طلق أم زرع. فنكحت بعده رجلا للنساء فاستبدلت، وكل بدر أعور، وهو مثل معناه أن
استبدلت
للنساء فاستبدلت وكل بدر أعور، وهو مثل معناه أن البدل من الشيء غالبا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه، والأعور المعيب والرديء سريا من سرات الناس أي شرفائهم. ركب شريا بمعجمة بوزن ما قبله أي فرسا خيارا فائقا. وللحارث ركب فرسا عربيا وأخذ خطية بفتح المعجمة وكسر المهملة المشددة، هو الرمح ينسب إلى الخط موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح، وأراح أفعل من الرواح وهو مجيء الإبل آخر النهار. على نعما ثرية
علي
نعما ثرية بمثلثة أي كثيرة، وأعطاني من كل رائحة براء وتحتية ومهملة أي نعم آتية وقت الرواح. ولمسلم ذابحة أي من كل شيء يذبح زوجا أي
من كل رائحة، يعني قد يظن الظان أن الرائحة من الريح يعني ريح الشيء، ولكن الرائحة اسم فاعل من التي جاءت في الرواح في آخر النهار. هنا
زوجا أي اثنين. كنت لك كأبي زرع لأم زرع. زاد الهيثم في الإلفة والرفاء لا في الفرقة والخلاء.
وقال كلي لما زرع
ما تكلم عليه
وامهري أهلك. قال فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يمكن لأنه واضح. هنا
كنت لك كأبي زرع لأم زرع. زاد الهيثم في الإلفة والرفاء لا في الفرقة والخلاء. زاد الزبير إلا أنه طلقها وأني لا أطلقك. فقالت عائشة بأبي أنت وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. فائدة في رواية أبي يعلى في هذا الحديث وذكر شعر أبي زرع في أم زرع ولم يسق. قال ابن حجر
شعر
وذكر
شعر
وذكر شعر أبي زرع في أم زرع ولم يسق. قال ابن حجر: ولم أقف في شيء من طرقه عليه. قال العلماء: قال العلماء: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولم ينكره مع ما فيه من غيبة الأزواج لأنهم مجهولون، ولا حرج في سماع الكلام في مجهول، لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكره عنده يعرفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الغرض من هذا الحديث بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة مع أهله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فينبغي الإنسان أن يحسن العشرة مع أهله عموما ومع زوجته خصوصا، لأن هذا يبقي الحياة سعيدة غير مكدرة، بخلاف ما إذا كان سيء العشرة فإنه يتعب ويتعب. نعم. مع الجميع يجب أن يحسن العشرة مع الجميع، لكن إذا كانت الأم لها غيرة، لأن يعني بعض الأمهات يكون عندها غيرة، إذا رأت الزوج يحب زوجته غارت ونكدت عليه وصارت تتعب المرأة وتتعب الولد، ومثل هذا يجب أن يقول كلمة الحق، ولا يلزمه في هذه الحال أن يراعي أمه في مضرة زوجته. نعم. إذا اغتاب غائبا ولم يعينه باسمه لكن وصفه بما يعرف به فهذا كتعيين اسمه. نعم. ها؟ كل ايش؟ كل بدل أعور. ايش؟ توضيحه يعني أن البدل لا يكون مثل المبدل، بل البدل غالبا يكون أنقص من المبدل منه، وأعور بمعنى معيب من العوار وهو العيب. يعني كأن أم زرع تقول أنها لما تزوجت هذا الرجل واستبدلته بزوجها كان دون زوجها، لأنه بدل، كل بدل أعور، وهذا مثل يضرب. وليس هذا أيضا على عمومه، أحيانا يكون البدل خيرا من المبدل بكثير، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بدلا عن أبي سلمة بأم سلمة، ولا فرق يعني، ولا سواء، لكن هذا يمكن على الغالب، وإلا فإنه قد يكون البدل خيرا من المبدل منه بكثير. ولهذا يقول المصاب: اللهم آجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولو كان هذا غير ممكن لكان اعتداء في الدعاء.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له.
وكان هذا في يوم عيد، وكانوا يلعبون بذلك في المسجد، ومكنهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلعبوا في المسجد مع أن المساجد لم تبنى لهذا من أجل تأليفهم على الإسلام. وقول عائشة رضي الله عنها: إنه كان يسترني وهي تنظر إليه، دليل على أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال، ويجوز لها أن تنظر إلى الرجال، وهو كذلك، فإن نظر المرأة إلى الرجل جائز ما لم يكن نظر تمتع أو تلذذ فيحرم تحريم الوسائل لا تحريم الغايات، بخلاف نظر الرجل إلى المرأة فإنه حرام. والحكمة من ذلك أنك لو نظرت إلى الغالب لوجدت أن الطالب للمرأة هو الرجل، وليست المرأة هي الطالبة للرجل، يعني لو فكرت في مجتمع الناس كله مؤمنهم وكافرهم لوجدت أن الذي يطلب المرأة هو الرجل، وقل امرأة أن تخطب إلى نفسها رجلا أو ترغب رجلا بعينه مثلا من بين سائر الناس. لهذا كان الواجب على المرأة أن تحتجب على المرأة عن الرجل لأنها مطلوبة بخلاف العكس. وفيها أيضا دليل على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأهله، حيث مكن عائشة من أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، بل لم ينصرف حتى استأذنها وقال يعني هل هي فرغت وانتهت من النظر وانصرفت. وفي أيضا قولها رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له، دليل على أنه يرخص للصغار من اللهو ما لا يرخص للكبار. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ليس كل لهو يجوز للصغار يجوز للكبار، لأن الصغير مجبول على اللهو واللعب، فينبغي أن لا نضيق عليه، ينبغي أن نعطيه بعض الفسحة، ولكن لا في شيء محرم بل في شيء يجوز لمثله. ولم يذكر متى كان ذو قدوم الحبشة، لكن المعروف أن قدوم الوفود كان في السنة 9 من الهجرة، فكم يكون لعائشة في تلك الوقت؟ ها؟ 9 15 في السنة. هنا ها 18 سنة 9 باقي سنتين. نعم إذا كان تمدح، إذا مدح لا بأس، أنت إذا كان المدح فعين الرجل الذي تمدح ولا حرج، كان الذم نعم إيش؟ يعني ما لا يشتمل على محرم، مثل لو أرادت لها هذا بشيء محرم تفعيل الفاحشة وشرب الدخان وما أشبه ذلك نمنعه، لكن لو قلنا بلعب بالكورة بلعب مثلا الألعاب كثيرة بس ما يحضرني أنا بعضها لا بأس. نعم على للصغار، الصغار غير الكبار، يعني مثلا أنا أذكر أنهم يعطون الصغار شيء يسمونه الطنابة والرصاصة والأشياء هذه، ها؟ معروف هذا عند كثير من الناس، هذا لو يجي واحد من الكبار يقول بقدر ألعب ألعبك إنه لا، لكن لو يجي صغير يقول خذ ألعب ما في شيء. في أيضا النفاخ ينفخها هم عندما تعبي الهواء وتفرغه يكون لها صوت، يجي واحد كبير يقول أعطوني إياها أبطل على السوق يدفع ما صح. أين إيش؟ إحنا ذكرنا قبل قليل أن الرسول مكنهم من كونية المسجد تأليفا على الإسلام، ما هو لأنه لعب خلاص. ها هذا الكبار، هذا الكبار وهذا الصغار، وأيضا هذا في أيام العيد لأنهم كانوا قادموا في أيام العيد. لا خلص ثلاث.
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت وعدلت معه بإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منه فتوضأ، فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار.
قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، جملة فقد صغت قلوبكما، ها؟ لا الجواب محذوف، إن تتوبا إلى الله فقد يعني وجب عليكم ذلك وما أشبه ذلك. فقد صغت قلوبكما هذا ليس جواب الشرط، ولكنه بيان لسبب وجوب التوبة، يعني أن قلوبكما مالت، فإن تتوبا إلى الله فهو حق عليكما. وهنا قال قلوب، والله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فكيف جمع مع أنهما اثنتان؟ قال العلماء لأنه إذا أضيف المتعدد إلى متعدد فالأفضل الجمع وإن كان المضاف إليه اثنين، ويجوز التثنية ويجوز الإفراد، والجمع أفصح ثم الإفراد ثم التثنية ما لم يحصل في هذا إهام، فإن حصل في هذا إهام وجب أن يكون المضاف على حسب الواقع. فمثلا لو كان الجمع يوهم أن المشترك أكثر من اثنين، مثل أن أقول إبلكما، هذه إبلكما، لا يصح إذا كان، لأن الإبل يمكن أن يكون للاثنين أكثر من اثنتين، فإذا لم يكن لهما إلا بعيران فلا يصح أن أقول هذه إبلكما، بل قل هذه بعيراكما تثنية، ولا يصح أن أقول هذه بعيركما لأنه يوهم أنها واحدة مشتركة. فإذا كان الشيء مما يمكن فيه الزيادة على الاثنين ويمكن فيه الاشتراك في الواحد فإنه يجب أن يكون المضاف على حسب إيش؟ الواقع، على حسب الواقع، لا يفرد ولا يجمع، لأنه إن أفرد أوهم أنهما مشتركان في هذا الواحد، وإن جمع أفرد أن أوهم أن العدد أكثر من اثنين. أما قلوبكما فقطعا لا يمكن أن تزيد على اثنين ولا يمكن أن تنقص عن اثنين، ولا لا؟ مو عن واحد، ما يمكن أن تنقص عن اثنين. نعم نعم.
ثم استقبل عمر يسوق الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوار المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، قالت ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني ذلك، فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن، ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟
أي حفصة يعني يا حفصة، نعم، لأن حروف النداء متعددة. نعم.
أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك. وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فلما وليت منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني؟ فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش. فغلب النساء، فلما قدمنا المدينة
نغلب النساء
فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني. ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث
ثلاث عندك؟
ثلاثة
عندنا بالتلكيف، وهو الظاهر. نعم.
فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء من أجل ذلك الحديث حين أفشت حفصة إلى عائشة 29 ليلة. وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة ما من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضى 29 ليلة دخل على عائشة فبدا بها فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال: الشهر 29 ليلة. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نسائه كلهن، فقلنا مثل ما قالت عائشة.
هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، إذا رأيتم أن نبدأ بها. فيه مسائل كثيرة جدا وفوائد عظيمة. أولا بيان حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، وأنه من أحرص الناس على ذلك. وقد سئل رضي الله عنه: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. وكان رضي الله عنه يأتي إلى الرجل يذكر له الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتوسد رداءه في هاجرة النهار حتى يخرج الرجل من بيته بعد القيلولة فيحدثه بالحديث، ويقول له الرجل: لماذا لم تستأذن؟ فيقول: أنا صاحب الحاجة. وبذلك نال ما نال من العلم، حتى صار يعتبر من أحبار هذه الأمة رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن يسأل عن الشيء ألصق الناس به، لأن ابن عباس يقول: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين. وعمر بن الخطاب إحدى المرأتين ابنته حفصة رضي الله عنها. وفيها أيضا دليل على أن بعض العلماء الكبار قد تخفى عليهم، أو قد يخفى عليهم ما أفهمه الله تعالى في كتابه، مثل خفى ذلك على ابن عباس رضي الله عنه، مع أنه من أكابر علماء هذه الأمة. وفيها أيضا دليل على أدب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، على أدب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين تأدب مع أمير المؤمنين عمر، فلم يسأله أمام الناس، بل سأله حين عدل عن الطريق لقضاء حاجته، لقوله: وعدل وعدلت معه. وفيه دليل أيضا على جواز معاونة المتوضي لصب الماء عليه. ها؟ من أين تؤخذ؟ من قول العباس: فسكبت عليه على يديه منها فتوضأ. كذا؟ طيب، لو قال قائل: هل في هذا دليل على جواز ذلك؟ الأصل الإباحة، لا شك إن كون الإنسان يتبع الأصل هذا دليل لا شك، لكن إذا حصل دليل إيجابي فهو أولى. فهل في هذا دليل إيجابي على جواز معاونة المتوضئ وصب الماء عليه؟ لا، نريد من هذا الحديث. نعم. طيب، إذا قال قائل: هذا فعل ابن عباس. نعم. إيه. حسن. ها؟ لا، هذا بعد حياة الرسول. يعني قصدك إنه هذا في حياة الرسول؟ طيب، وغير حتى لو فرض إنه ما في حياة الرسول، ممكن؟ لا يمكن، لأن عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع طريقته. طيب، في ها لا أي نعم أي نعم صحيح صلى الله عليه وسلم أخطأنا في هذا. إذن فيه دليل وهو أن عمر من الخلفاء الراشدين. إذن فالدليل ممكن أن نقول أن الدليل هو عدم الدليل لأن الأصل الإباحة، لكن قلت لكم أن الدليل الإيجابي أولى، لأن هذا الدليل الذي قلناه في هذه المسألة ربما ينازع فيه منازع ويقول إن الوضوء عبادة والأصل أن الإنسان يفعل العبادة بنفسه ولا يستعين أحدا، عرفتم؟ هذا نقوله باعتبار استنباط هذا الحكم من هذا الحديث، أما باعتبار أصل الحكم فهو جائز، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان مصاحبة أهل العلم والفضل، ولا سيما في السفر إلى الحج، لقول ابن عباس فحججت معه. طيب، هل يستفاد من الحديث أنه ينبغي للمسافر أن ينقل الماء للوضوء وقضاء الحاجة من أين يؤخذ؟ من قوله بإداوة. أي نعم، وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان عند قضاء الحاجة أن يبتعد عن رؤية الناس، لأن عمر عدل عن الطريق، والظاهر أنه عدل إلى مكان يكون فيه بعيدا عن الناس أو خفيا عنه. وفيه أنه يجوز للإنسان أن يقر الناس على ما لقبوه به إذا كان أهلا له، لأنه أقره على تلقيبه بأمير المؤمنين، لا سيما في هذه الحال التي يثبت بها ولايته على المؤمنين. يعني مثلا قد لا يرغب الإنسان أن يلقب بلقب، لكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يقبل هذا اللقب، لأنه يفيد الإقرار بولايته هنا. طيب، وفيها أيضا دليل على التعجب عند وجود سببه، وأن هذا لا يعد تخجيلا للإنسان المتعجب منه. قول عمر واعجبا لك، ولكن قول عمر واعجبا لك، لماذا قال له واعجبا لك؟ هل المعنى واعجبا لك كيف يخفى عليك هذا الأمر، أو واعجبا لك كيف تسألني والقضية في بنتي؟ طيب، وش عندكم بالشرح؟
وجدت الشافعي أنه كره ما سأله وبذلك جد المسجد.
إذن صار يحتمل الوجهين، صار يحتمل الوجهين، وهما كيف تسأل والقضية في بنتي، أو أن المعنى كيف يخفى عليك هذا الأمر، وهو أمر لا ينبغي أن يخفى على أحد لأن فيه معرفة كلام الله عز وجل. نعم، ما هو؟ أي حتى إيش؟ أي، وهذا أيضا احتمال ثالث، لكن هذا الاحتمال الثالث يكون المراد بالعجب هنا تفخيم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، وفيه أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له، أو أن الإنسان لا يعاب عليه إذا ذكر عن مسألة أن يستقصي أطرافها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإمكانه أن يقول هما عائشة وحفصة وينتهي، لكنه ساق الحديث بطوله لما فيه من الفائدة. طيب، وهنا يجر بنا البحث، هل لهذا أصل في الشريعة أو في السنة؟ الجواب نعم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أي يتوضأ به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومن عجب أن بعض الناس المعادين لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا من جملة ما انتقدوا عليه أن الرجل إذا بحث في مسألة صار يفرع عليها مسائل كثيرة، وقالوا هذا يدل على عدم تنسيقه للأشياء وعلى عدم ترتيبه لها. ولكن نعم لا لا ولكن لا يبعد أن يقع مثل هذا الشيء من قوم عندهم إما كراهة لما نفع الله به الأمة ذلك النفع الذي جاء من شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أنهم أناس حسدة. وإلا فلا شك أن جمع أطراف الحديث والمعاني والمسائل والنظائر لا شك أن فيه فائدة كثيرة كبيرة لطالب العلم. يعني مثلا إذا كنت تجمع تذكر حكم مسألة ثم استطردت فذكرت نظائرها، هذا مما يفتح للإنسان أبواب العلم ويتفتح ذهنه ويبدأ، وتجده بعد هذا يطلب جمع ما يشابه هذه المسألة من مسائل العلم. أما إذا ذكر له حكم المسألة فقط ومشى الإنسان فهو لن يستفيد إلا هذه المسألة، لا سيما وأن شيخ الإسلام رحمه الله إذا استطرد في بعض المسائل تجد هذه المسائل كلها ترجع إلى أصل واحد، فيكون هذا كالقاعدة التي يتفرع عليها مسائل كثيرة. أمير المؤمنين عمر الخطاب هل اقتصر على بيان من هما المرأتان؟ أبدا، ساق الحديث من أوله إلى آخره. وفي أيضا من فوائد الحديث دليل على جواز التناوب في العلم، أن أقول لشخص اذهب إلى الحلقة الفلانية لتأتيني بالعلم اليوم، وأنا أذهب غدا وآتيك بالعلم، لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، ولكن ينبغي في مثل هذا أن لا يكون إلا إذا كان للإنسان شغل يمنعه من الحضور، وإلا فإن حضور الإنسان بنفسه أفيد وآجر له، لأن مجالس العلم فيها خير كثير سواء استفدت أم لم تستفد. وفيه دليل على جواز قبول خبر الواحد في الأمور الدينية، يعني لو أخبرك واحد حكم من أحكام الشريعة فإنه يقبل خبر. نعم، لتناوب عمر وجاره الأنصاري، ولولا أنه يقبل خبر الواحد في مثل ذلك لم يكن للتناوب فائدة. طيب، وفيه أيضا دليل على قوة حفظ السابقين، أولا أنه ساق الحديث، ولأنه يأتي جاره بالخبر الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاره كذلك يأتي بالخبر الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب، أما نحن الآن فنعتمد على أشرطة المسجلات. نعم، ما هي على أشرطة الدماغ؟ أشرطة الدماغ تمسح الظاهر، لكن أشرطة المسجلات نعتمد عليه، وهذا لا شك أنه نعمة من الله عز وجل. طيب، لكن كون الإنسان يعود نفسه قوة الحافظة أحسن بكثير. وأضرب لكم مثلا الآلة الحاسبة الآن أهون مما لو حسبت أنت بنفسك، ولا لا؟ تعطيك النتيجة بسرعة، وأيضا النتيجة في الغالب أنها مضمونة صحيحة، لكنها تقضي على التفكير الذهني وتضر الإنسان. ولهذا لا ينبغي العدول إلى هذه الآلة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون الحسابات طويلة كثيرة والوقت ضيق، أما مع إمكان أن تستعمل رهنك فهو أحسن. ونظير ذلك ما استحدثه بعض الناس من جداول معينة لعلم الفرائض، ثم جداول مثل جداول الضرب معينة، هذه ضرر، هذه قاتلة في الواقع، يعني يبقى ذهن الإنسان محصورا في هذا الجدول ولا يعرف إلا جدولة فقط، لكن هو يستخرج المسائل بنفسه ما يستطيع. وهذا صحيح، هو فيه تقريب لكن فيه ضرر. ومثلها أيضا ما استحدثه بعض الناس من الكمبيوتر في علم الفرائض، تعطي الكمبيوتر المعلومات تقول مثلا خلف الميت ترك قدرها كذا وكذا، والورثة فلان وفلان وفلان وفلان، ثم تستخدم هذا الكمبيوتر يطلع لك اللي ما يرث ما يطلع، لو تحطه 10 مثلا 5 يرثون 5 يرثون تشغله، اللي ما يرثون ما يطلعه ولا يعطيهم شيء، والورثة يعطيهم حقهم منسوبا إلى المال الذي أنت عبيته فيه. نعم، ها؟ لا لا، هو معبا على المشهور عاد من المذاهب، مثل أحد يعبي على المشهور مذهب الإمام أحمد، واحد يعبي على مذهب الشافعي، واحد يختلف. المهم اللي معبي بيعطيك إياه، إنما يعطيك إياه بسرعة فائقة. لو تكون الأموال كثيرة جدا أو قليلة جدا يعطيك إياه بسرعة، بس نغز اللي فيه الأزرة وخلاص. هذا أيضا يضر الطلبة، يقتل أفكارهم قتلا. نعم يضطر الإنسان، ربما يضطر الإنسان مثل أن يكون في محكمة ترد عليه مسألة فرضية تطلب إيش الاستعجال، هذا لا بأس أنه يستعمله لأنه أعجل وأضبط. أما أن نجعل الطلبة يستعملونها هذا ضرر. وقد أشرت على بعض الأخوة الذين أخرجوه وقلت هذا فيه مصلحة لكن لعلك لا تنشره، اجعله مخصوصا بالناس الكبار اللي ترد عليهم مسائل كبيرة يتعبون فيها، لأن أحيانا ترد بعض المسائل فيها منسخات تتعب الواحد، يخلي الواحد صفحة هذا كبرها وسباءات وتعب. نعم، وربما يخطئ أيضا، ولا أخطأ به خانة واحدة كل المسائل تخرب.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,027.